طلاق من مال، فيكون الطلاق بيده. وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يكون ذلك لمصلحة الابن أو لغير مصلحته، ولا بين أن يكون من مال الابن أو من غير مال صلاة الحين أو من غير ماله. تجب عليكم. والصحيح بهذه المسألة أنه إذا كان لمصلحة الابن فلا حرج عليه أن يخالع أو يطلع، سواء كان من مال الابن أو من ماله هو. أما إذا كان من ماله هو فإن الابن لم يتضرر بشيء الآن، لأن المال على أبيه. وأما إذا كان من ماله هو المال الابن فلأن ذلك من مصلحته، فهو كعلاجه من المرض. ولكن لاحظوا، بشرط أن تكون المصلحة في الفراق محققة. كيف ذلك؟ مثل هذه المرأة بديئة سيئة الخلق، هذه المرأة غير عفيفة، جرت إلى بيته وإلى والبلاء والتهم، وما هو صابر على هذا. أو هذه المرأة لها 20 سنة وزوجها له 5 سنين، نعم، وكل ما أردت نعم، وجاء من المصلحة
طلق. 5 سنين ما يميز الطلاق،
إيه طلق عن وجوه تخلف عنه أبا. فعلى كل حال، الصحيح في هذه المسألة أن الأب إذا رأى أن من المصلحة طلاق المرأة فإن له ذلك، وسواء كان بذل المال من مال الولد، سواء كان المال من مال الولد أو من مال الأب. نعم، كيف؟ إيه نعم صح، أنا راح بعد مسألة المال من الزوج. المهم على كل حال، إذا المصلحة الكلام على المصلحة، فإذا رأى الزوج المصلحة أن يطلقها على عوض، أن يخالعها أو يطلقها ولو على غير عوض فلا حرج في ذلك. هذا هو القول الراجح في المسألة. ثم قال ولا خلع ابنته بشيء من ماله. الجواب على هذا هو أن الذي أخذ بالسياق ليس بذلك الرجل العاقل الذي يعرف المصلحة والمضرة. إذا رأى أبوه أنه نصح بالفراق فله أن يفارق، وكذا الله أعطانا الآية، لأن ظاهر قول ثم طلقتموهن أن هذا طلاق إنسان عاقل فاهم المعنى. طيب المسألة الثانية، ولا خلع ابنته بشيء من ماله.
لأن
كلام عليه الإبراهيم
قال
كل من صح تبرعه. لا بيجينا الحين. لأن شفنا الأب خلى الأب لا، لأن هذه المسألة الأب يبي ياخذ العوض، مو يبي يبني. الأب يبي ياخذ العوض. من الزوجة، من زوجة ابنه. الذي تريده هي المسألة اللي جاءتنا الآن. ولا خلع ابنته بشيء من مالها. يعني وليس للأب أن يخلع ابنته منين؟ من زوجها بشيء من مالها، بشيء من مالها. والمراد البنت هنا التي لا تعقل، أما إذا كانت عاقلة رشيدة وطلبت من أبيها أن يخالعها من زوجها وأن تبذل من مالها فالأمر واضح أنه يجوز. لكن إذا كانت غير رشيدة فليس له أن يخالعها بشيء من مالها. لماذا؟ لأنه لا يجوز للأبي أن يتبرع بشيء من مال من هو ولي عليه، لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. والخلع بالمال يتضمن التبرع ولا لا؟
لا
يتضمن التبرع. مثال ذلك رجل له ابنة لم تبل زوجها بشخص، وهذا بناء على قولنا إنه يصح تزويج الأب من لم تبل. ثم إنه رأى أن حالها مع زوجها لا تستطيع، فأراد أن يخالعها من زوجها، يقول إن بذلت المال من عندك فهو جائز، وإن بذلته من مالها فليس بجائز. لماذا؟ لأنه سبق أن الخلع يصح بذل من الزوجة ومن وليها ومن الأجنبي، وهذا ولي. إذا كان من مالها لماذا لا يصح؟ لأن الخلع تبرع، ما يقابله مال، إنما هو فكاة من الزوجية، المقابل للمال الفكاة من الزوجية، فهو تبرع. وليس للأب أن يتبرع بشيء من مال من هو إيش؟ ولي عليه. وهذا الذي ذكره المؤلف هو المذهب. والقول الثاني في المسألة أنه يجوز للأب أن يخلع ابنته بشيء من مالها إذا كان ذلك لمصلحته، وهذا القول هو الصحيح، لأن قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن يشمل ما كان أحسن لها في مالها، أحسن له في ماله أو في دينه أو في بدنه أو في أي شيء يكون. وإذا كان يجوز أن يشتري لابنته ثوبا من ماله، ويجوز أن يداويها من المرض بشيء من مالها، فإن هذا أيقوله بشيء من مالها من باب أولى. الصواب أنه يجوز أن يخالع ابنته بشيء من مالها بشرط أن يجد في أن يرى في ذلك مصلحة. إذن الذي نحتاج إلى التفصيل فيه بشيء من المال، من مال الأب أو من مال الولد، هو إذا خالع عيش عن بنته، إذا خالع ابنته. أما في مسألة الولد فقد نبهنا على فضل على أن المال من يبذل من الزوجة، الأب ليس ببالغ لا من ماله ولا من مال ولده، قال ولا يسقط ابنته بشيء من مالها، ولا يسقط الخلع غيره من الفصول. معلوم إذا خالعت المرأة زوجها بشيء من المال وكان قد بقي لها في ذمته شيء من المهر أو من النفقات الأخرى أو من أي حق من الحقوق، فإن هذا الخلع لا يستدل. فما صورة؟
لا.
مثاله تزوج رجل امرأة بمهر قدره 10,000 ريال فسلم 5,000 ريال ودخل عليه، ثم إنه خالعها على 5,000 ريال تبذلها له، سلمته 5,000 ريال وتم الخلع. فهمتم الآن؟ بقي لها حق على زوجها، نعم بقية المهر 5,000 ريال، هذا الحق باقي. لا نقول إن الخلع يسقط غيره من الحقوق، لأنه ما دام السبب باقيا فإنه يجب أن يبقى المسبب. وإنما ذكر المؤلف ذلك لأن بعض أهل العلم يقول إن الخلع يسقط ما مضى، ما سبقه من الحقوق، لأن المقصود الفداء والفراق، الفراق التام لا يبقى له غلقة ولا يبقى لها غلقة. ولكن قول الراجح ما قاله المؤلف أنه إذا خلعها بشيء وجب العوض الذي خلعها عليه، وغيره من الحقوق الواجبة الواجبة لها على زوجها باقي. ما سأل
قالت الخمسة لعودة هي
الخلق المشهد جوز. إذا خلعته بما بقي من مهر أو بما أنفقت على نفسها في غيبة من مهر فلا حرج. من أنصر أنصر منها ما
لو وعد هدية
الظاهر ما يجعل الشيء ما دام الهدية المقصود منها إصلاح ما بينهما والنقل وما لها شيء. انتبه للمسألة الأخيرة الآن. وإن علق طلاقها بصفة، نعم بصفة ولا بصفة؟ بعض الناس لا يقرأها بصفة. إن علق طلاقها بصفة ثم أبانها فوجدت ثم نكحها فوجدت بعده طلقت كعتق وإلا فلا. إذا علق طلاقها بصفة مثل أن يقول إن فعلت كذا فأنت طالق، إن كلمت فلانا فأنت طالق، إن كلمت فلانا فأنت طالق. ثم بعد هذا الكلام طرأ بينهما سوء تفاهم وطلقها وخرجت من العدة، وكلمت فلانا بعد أن خرجت من العدة ثم تزوجها ثانية، تزوجها ثانية ثم بعد الزواج الثاني كلمت فلان تطلق ولا لا؟ شوف الآن وشو كلام المؤلف. إن علق طلاقها بصفة، وش الصفة في المثال؟ كلام زين فلان ثم أبانها فوجدت الصفة. متى كلمت زيد؟ لا كلمت زيد بعد أن خرجت من العدة، لأن كبير يخرجها من العدة. ثم تزوجها ثم نكحها فوجدت بعده أي بعد النكاح الثاني طلقت تطلق. أفهمتم الآن؟ تطلق. طيب هذه الصورة، هذه صورة ما قاله المؤلف. أعيدها مرة ثانية. قال لها إن كلمت زيدا فأنت طالق، ثم طلقها هو نفسه قبل أن تكلم زيدا، طلقها وخرجت من العدة. ثم جاء زيد تكلمت تطلق ولا ما تطلق؟
بعد أن نكحها
لا 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 ما الآن تطلق ولا لا
تطلق؟
لا تطلق بكلام زيد لأنها ليست في عصمه. واضح؟ تزوجها الرجل ثانية زوجة هذا، ثم كلمت زيدا بعد الزواج تطلق ولا لا
تطلق؟
أما عنه يقول تطلق، يقول أنها تطلق. لماذا؟ لأنه علق طلاقها في حال يملك التطلق. إيه؟ يوم علق طلاقها في النكاح الأول يملك التعليق ولا لا؟ يملك. فوجدت الصفة المعلق عليها في حال يملك التطلق، أليس كذلك؟ في أشكال؟ ما في أشكال. هذا الكلام اللي علق الطلاق عليه يوم علق الطلاق عليه وهو يملك ذلك لأنها زوجته، فوجد المعلق عليه في حال يملك ذلك. نعم. فإذا يقع الطلاق، يقع الطلاق. طيب فإذا قال قائل أليست الصفة وجدت في حال البينونة فانحلت اليمين بها؟ وجدت البينونة، وجدت الصفة في حال البينونة فانحلت اليمين، لأن اليمين والطلاق يكون بأول مرة، بأول مرة ينتهي. نقول نعم هذا صحيح، لكن الصفة وجدت في حال الصفة وجدت في حال لا يملك طلاقها ولا يقع عليها، لأنها ليست في عصمته، لا يملك طلاقها ولا يقع عليها طلاقه لأنها ليست في عصمته. فوجودها قبل أن يتزوجها مرة ثانية وجودها كعدمه، وجودها كعدمه، وعلى هذا فتطلق في المرة الثانية. واضح؟ طيب لو أن الرجل قال لزوجته إن كلمت زيدا فأنت طالق، فكلمته ولا في عصمته، تطلق؟ تطلق. راجعها ثم كلمته، تطلق ولا ما تطلق؟ لماذا؟ لأن يمينه انحلت، أو الطلاق المعلق انحل بأول مرة، انحل بأول مرة، فصار وقوعه للثانية غير معلق عليه الطلاق. فإذا قال ما الفرق بين هذه الصورة وبين الصورة الأولى؟
الصورة الأولى
ما
وقع
الصورة الأولى وقعت الصفة وهي في غير عصمته، فلم يكن المحل قابلا، لم يكن المحل قابلا فلا يؤخر. وقول المؤلف ثم أبانها، لا قول وراه كلام المؤلف قول ثم أبانها يشمل ما إذا كانت البينونة بالثلاث أو بما دونها، يشمل ما إذا كانت البينونة بالثلاث أو ما دونها. ثم أبانها فوجبت، يشمل ما إذا كانت البينونة بالثلاث أو ما دونها. البينونة بالثلاث بمجرد الطلاق، بمجرد أن يقول أنت طالب ثلاثا تطلق تبين منه. البينونة بغير الثلاث تكون إذا انتهت العدة فأنت، إذا كان الطلاق على عوض كانت منه. وكلام المؤلف يشمل ما إذا كانت البينونة بالطلاق الثلاث أو بغير الطلاق الثلاث، ما دام بانت منه ووجد الصفة في حال البينونة فإنه إذا تزوجها مرة ثانية تعود الصفة. وقال أكثر أهل العلم، إنه إذا كانت البينونة بالطلاق الثلاث فإن الصفة لا تعود. إذا كانت البينونة بالطلاق الثلاث فإن الصفة لا تعود، لأن النكاح الأول انتهت أحكامه بالطلاق الثلاث، النكاح الأول انتهت أحكامه بالطلاق الثلاث. كبارك من أخوانا، كيف ذلك؟ لأنه إذا طلقها ثلاث ثم تزوجت بزوج آخر، ثم فارقها الزوج الثاني، ثم تزوجها الزوج الأول، تعود على طلاق ثلاث ولا تعود على طلاق واحد؟ لا، على طلاق ثلاث، يعني أن الزوج الآن يملك يطلق ثلاث مرات. فإذا النكاح الأول انقطع أحكامه نهائيا، صار كأن هذا الزوج تزوجها من جديد، ولذلك يتزوجها على ما بقي من طلاق ولا على طلاق جديد؟ على طلاق جديد يملك ثلاث مرات. فلهذا قال جمهور أهل العلم إنه إذا كانت البينونة في الطلاق الثلاث فإن الصفة لا تعود، فإن الصفة لا تعود، بمعنى أنه لو وجدت الصفة في الطلاق في النكاح الجديد فلم تطلق الزوجة. المثال: رجل قال لزوجته أنت إن كلمت فلانا فأنت طالق، وكان ما بقيله إلا طلقة واحدة فقط، فطلقها الطلقة الثالثة، هو طلقها من عنده، ولما انتهت العدة أو قبل انتهاء العدة كلمت زيدا، ثم إنها تزوجت بزوج آخر وفارقها، ثم تزوجها زوجها الأول، ثم كلمت زيدا، تطلق ولا ما تطلق؟ على رأي الجمهور لا تطلق، وعلى رأي المؤلف تطلق. المؤلف يقول ثم أبانها عامة بالثلاث وغير الثلاث، على رأي المؤلف تطلق وعلى رأي الجمهور لا تطلق. رأي الجمهور تعليله ما هو؟ يقولون لأن النكاح الجديد نكاح مبتدأ وأحكام النكاح الأول قد انقطعت نهائيا، ولا شك أن رأي الجمهور أصح في هذه المسألة وقوة تعليله، وقوة تعليله. بقي عندنا إذا أبانها بغير الثلاث فهل تعود الصفة أو لا تعود؟ كما رأيتم في كلام المؤلف أنها تعود، وفيه قول آخر أنها لا تعود ولو كانت البينونة بغير الطلاق الثلاث. قالوا لأن ظاهر الحال أنه قال أن الزوج ما قال لزوجته إن كان لفلان فأنت طالق، ظاهر الحال أن قصده في هذا المثال، ما كان يقرا على باله حتى لو 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 طلقها او تزوجها بعد. وهي ايضا اذا بانت منه فقد انقطعت علائقها منه، وان كان هي بينونة كبرى فعلى هذا يقولون لا تعود الصفه اذا حصلت البينونه. وكل هذا فيما اذا وجدت الصفه، بما إذا وجدت الصفة في حال بينهما. طيب انتهينا الآن من الكلام على الرجل علق طلاق امرأته بصفة، وش بعد؟ ثم أبانها يقول فوجدت الصفة حال البينونة، ثم تزوجها فوجدت الصفة أيضا بعد النكاح. المذهب أن الصفة تعود، وإذا وجدت الصفة بعد النكاح طلقت، ولا فرق بين البينونة الكبرى والصغرى. وذهب جمهور أهل العلم أنه إذا كانت البينونة الكبرى فإن الصفة لا تعود، وأنها إذا كلمت زيدا بعده بعد النكاح الثاني لا تعود. وذهب بعض العلماء أيضا إلى أبعد من ذلك، فقالوا إذا أبانها ووجد الصفة ثم تزوجها من جديد فإن الصفة لا تعود ولو كان بغير الطلاق، ولو كان بغير الطلاق الثلاث. فصار عندنا الآن ثلاثة أقوال على ثلاثة أقوال. المذهب أن الصفة تعود مطلقة. القول الثاني أنها لا تعود مطلقا. أولا القول الثالث رأي الجمهور تعود إن بانت الثلاث، لا تعود إن بانت الثلاث، وتعود إن بانت بغير الثلاث. كل هذا فيما إذا وجدت الصفة في حال البينونة. لكن إذا لم توجد، إذا لم توجد يعني قال إن كلمت زيدا فأنت طالق، ثم طلقها وبانت منه ثم تزوجها قبل أن يكلم زيدا، ثم كلم زيدا بعد التزويج، تطلق ولا ما تطلق؟ هذه على المذهب وغير المذهب تطلق، لأن يمينه لم تنحل. والسبب أنه لم تنحل لأن الصفة لم توجد، فتطلق بكل حال. لكن ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في الإسلام أنها لا تطلق، لأن الظاهر أنه أراد وقوع الصفة في النكاح الأول لأن حلو هو في صلاح تقريب. ذكر المؤلف أن الإسلام إذا علق طلاق زوجته على صفة مثل دخول الدار وكلام زيد وما أشبه، ثم طلق طلاقا دائما فوجدت الصفة في حال البينونة، ثم نكح نكاحا جديدا فوجدت الصفة في النكاح الثاني، فهل يعود الطلاق ولا لا؟ المذهب أنه يعود، المذهب أنه يعود، والقول الثاني أنه لا يعود مطلقا، والقول الثالث إن بانت في الثلاث لم يعود، وإن بانت بدونها فإنه يعود. هذا إذا وجدت في البينونة، حال البينونة. أما إذا لم توجد حال البينونة، مثل أن يقول لها إن كلمت زيدا فأنت طالق ثم طلقها فبانت منه ثم تزوجها فكلمت زيدا، فهنا تطلق 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 على رأي أكثر أهل العلم، حتى على قول جهود، لأن الصفة لم توجد فلم تنحل اليمين. وقال بعض أهل العلم إنها لا تطلق أيضا حتى في هذه الصورة، وذلك لأنها انقطعت أحكام النكاح الأول بماذا؟ بالبينونة، انقطعت بالبينونة فلا تعود الصفة. وفي الحقيقة أنك إذا تدبرت الأمر وجدت أن هذا القول أرجح من غيره، لأن الظاهر من حال الزوج أنه لم يطرأ على باله أن هذا التعليق يشمل النكاح الجديد، اللهم إلا إذا كان علقها على صفة يريد أن لا تتصف بها مطلقا، لا تتصف بها مطلقا، فهذا قد يقال إنها تعود الصفة. لكن رأي الجمهور على أنها إذا لم توجد الصفة في حال البينونة فإنها إذا وجدت في النكاح الثاني طلقت مطلقا حتى لو كان البينونة الثلاث. وقول المؤلف كعتق، يعني كما لو علق الإنسان عتق عبده على شيء ثم باع العبد فوجد الصفة التي علق عتقه عليها ثم اشتراه فوجدت بعد شرائه، واضح؟ مثل أن قال لعبده إن فعلت كذا وكذا فأنت حر، ولم يفعله فباعه على زيد ثم فعله في ملك زيد، يعتق ولا لا؟ ما يعتق،
ليس في
ملكه، تمام. ثم اشتراه من زيد وفعله بعد أن اشتراه فإنه يعتق، لأنه وجد التعليق والفعل
في ملك
وهو في ملكه فيعتق. هذا معنى قوله كعتق. وقوله وإلا فلا، يعني وإن لم توجد الصفة في النكاح الثاني فإنها لا تطلق إذا وجدت حال البينونة. لأنها حال البينونة ليست زوجة له، كما أن الشرط الذي علق عليه العتق إذا وجد بعد خروج ملكه عنه لا يحصل به العتق.
نعم. طيب يا شيخ هذه فيها خلاف؟
الطلاق اسم مصدر طلق، والمصدر تطبيق، مثل كلم يكلم تكليما، واسم المصدر كلام. الطلاق إذن اسم مصدر طلق، واسم المصدر يوافق المصدر في المعنى لكن يخالفه في الحروف، وهو مأخوذ من التخلية، التخلية والإطلاق الذي هو ضد القيد، وذلك لأن النكاح عقد وقيد، فإذا فرقت المرأة انطلق ذلك القيد، ولهذا نقول إن تعريفه في الاصطلاح هو حل قيد النكاح أو بعضه، حل قيد النكاح أو بعضه. إن كان بائنا فهو حل لقيد النكاح كله، وإن كان رجعيا فهو حل لبعضه. ولهذا إذا طلق مرة نقص، لكنه طلق فيه، إذا طلق اثنتين بقي له واحدة، فهو إذن حل قيد النكاح أو بعضه، يعني أو حل بعض النكاح أو بعض قيده. وإذا تأملت وجدت أن الزوج هو الذي بيده الأمر، وأن المرأة عنده كالناقة المعقولة، كالناقة المعقولة، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن اتقي الله في النساء، وقال إنهن عوان عندكم، والعاني والأسير. وبه يظهر ما فضل الله به الرجل على المرأة، ونعرف أن الذين ينادون بتسوية الرجل والمرأة قد ضادوا الله تعالى في حكمه الكوني والشرعي، أليس كذلك؟ لأن المرأة لا تساوي مع الرجل، لا من حيث الخلقة ولا من حيث الخلق ولا من حيث العقل، ولا تساوي في أي حال من الأحوال، لكن أولئك قوم والعياذ بالله تشبعوا بما عند أعداء المسلمين من تقديس المرأة وتسييرها، حتى إنهم يقدمونها على الرجال حينما تذكر مع الرجل. فصار هؤلاء الجهال والسفهاء التابعون لكل ناعر، صاروا يقددونها ويرون أنهم إنما صنعوا الطائرات والمراكب والدبابات والأسلحة الفتاكة لأنهم ساووا المرأة بالرجل، فظنوا أن انحطاطهم في الأخلاق هو الذي ألقاهم إلى هذا، وأن تأخرنا نحن بسبب أننا تمسكنا بهذا الدين الذي يزعم بعض الملاحدة أنه أفيون الشعوب والعياذ بالله، يعني مخدر الشعوب. والحقيقة أن الذي أخرنا ليس هو الإسلام، ولكن تخلفنا عن الإسلام وتعطيلنا لتوجيهات الإسلام، وإلا فالرب عز وجل يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ولما كانت الأمة الإسلامية من قبل متمسكة بالإسلام صار لها من الظهور والعظمة ما صار أولئك يقلدونه، حتى إنهم يقولون إن هارون الرشيد لما أهدى إلى سليمان ملك فرنسا ساعة وشغلت عنده نفر هرب وقال إن هذا سحر من العرب. الآن انقلبت المسألة، صار آلاف من اللي يوجهونها لنا الآن نقول هذه سحر. نعم، كله بسبب تخلفنا. ففي الواقع لو أننا أنزلنا القرآن في قلوبنا منزلة الشيء المحبوب المرغوب، وفي أعمالنا منزلة المنهاج الذي نسير عليه، ما غلبتنا قوة في الأرض من كل ناحية، لكن بالتخلف حصل ما حصل. فالمهم يا أخواننا أن الواجب علينا نحن طلبة العلم أن نكرس جهودنا ضد هذا السير الجارف الذي نسمعه الآن ينادى به أحيانا بتسوية المرأة بالرجل الذي حقيقته هدم أخلاق المرأة وفساد الأسرة وانطلاق المرأة في الشوارع متبرجة متبهية بأحسن جمال والعياذ بالله وثياب حتى تفكك الأسرة. وشر هذا لا ليس هذا موضع بسطه، إنما نحن طلبة العلم نعرف أن لطالب العلم مقاما عند العامة، فإذا بدأ يتكلم في كل مناسبة، ما أقول في كل مجلس، في كل مناسبة ضد هذه المبادئ الخبيثة صار في هذا خير كثير، صار في هذا خير كثير ودرء مفاسد كثيرة. إذن عرفنا أنه اصطلاحا حل قيد النكاح أو بعض، وعرفنا من كلمة طلاق الصادر من الزوج أن المرأة عند الرجل بمنزلة الناقة المعقولة، وقد شبهها الرسول عليه الصلاة والسلام بأنها كالأسير، وهذا يدل على فضل الرجل عليه. واعلم أن النكاح أن الطلاق لا يكون إلا بعد نكاح، لأنه حل قيد النكاح، فقبل النكاح لا طلاق. فلو قال رجل لامرأة إن تزوجتك فأنت طالق فتزوجها،
لا تطلق.
رجل قالت له زوجته سمعت أنك تريد أن تتزوج وهذا لا يرضيني وضيقت علي، فقال لها إن تزوجت، فرغيني أقول إن تزوجت امرأة فهي طالق، قالت يكفي رضي وما تزوج إلى الآن. نعم أرضاها ولكنه بالخيار، أرضاها ولكنه بالخيار، لو تزوج لم تطلق لأنه قبل النساء. طيب، أما أحكام النكاح، أحكام النكاح فإنه تتعلق فيه الأحكام الخمسة، تجري فيه الأحكام الخمسة، يكون واجبا وحراما وسنة ومكروها ومباحا. وما هو الأصل؟ الأصل الكراهة، الأصل الكراهة. الدليل، الدليل قوله تعالى الذين يؤلون من نسائهم، الذين يؤلون من نسائهم، مش معنى يؤلون يحرق أنه ما يطاع، قال فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. شوف في الطلاق قال سميع عليم، وهذا فيه شيء من التهديد، لكن في الفيئة مش قال إن الله غفور رحيم، فدل هذا على أن الطلاق غير محبوب إلى الله عز وجل، وأن الأصل الكراهة وهو كذلك. وأما حديث أبعد الحلال إلى الطلاق فهو ضعيف ولا يصح معنى، حتى في المعنى ما يصح، لكن قوله تعالى فإن فاءوا وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم يغني عنه. قال المؤلف يباح للحاجة، يباح للحاجة، حاجة من حاجة الزوج إذا احتاج فإنه يباح له، مثل أن لا يستطيع الصبر على امرأته، مع أن الله سبحانه وتعالى أشار إلى أن الصبر أولى، وقال وإن كرهتم فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لكن أحيانا لا يتمكن الإنسان من البقاء مع هذه الزوجة، فإذا احتاج فإنه يباح له أن يطلق. وش الدليل؟ الدليل قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، ما قال يا أيها النبي لا تطلقوا النساء، وقال يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة عتدونه. فإذا احتاج الإنسان إليه فقد أباحه الله عز وجل، وهذا من حكمة الإسلام، من حكمة الله عز وجل. نعم، وقد كان أعداء المسلمين يطعنون على المسلمين في جواز الطلاق، لأنهم ما ودوا أن المرأة تنغر أو تحزن، يقولون خلها تكسر البيض على رأسك ولا طلق، مع أن هذا العيب حقيقة الأمر أنه عيب عليه. نعم، لماذا؟ لأننا نعلم علم اليقين أن الرجل إذا أمسكها على هوم وهو لا يريدها ولا يحبها ماذا يحصل لها من التعاسة؟ شيء لا يطاق، شيء لا يطاق. لكن إذا طلقها يجزها الله، وإن يتفرق يوم الله كل من ساعته. فكان ما جاء به الإسلام هو الحكمة والرحمة أيضا، والحكمة والرحمة. وإلا فإلزام الإنسان بمعاشرة من لا يحب من أصعب الأمور، حتى قال المتنبي: ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى إيش؟ عدوا له ما من صداقته بد. صحيح، هذا من نكد الدنيا أنك تشوف عدو لك، لكن لازم الصادق يبلاك البلاوي إلا الصادق هذا العدو. إذن يباح للحاجة، شفت، يباح للحاجة الواحد، والمراد حاجة من؟
الزوج.
قال اللام في قوله الحاجة يحتمل أن تكون للتعليل ويحتمل أن تكون للتوقيت، يعني معناه يحتمل يكون مانع. يباح الطلاق إذا احتاج إليه للحاجة إليه، ويحتمل يكون مانع يباح وقت الحاجة فتكون إيش؟ تكون للتوقيت. ثانيا توقيت، ومن نكد الدنيا على الحر يكره لعدمها، عدم ايش؟ عدم الحاجة، يعني مع استقامة الحال يكره. وقد ذكرنا أن الإشارة في قوله تعالى: وإن عدم الطلاق فإن الله سميع عليم، لأن هذا فيه الإيماء والتنبيه على أن الطلاق مكروه عند الله. هذا دليل أثري. الدليل النظري أن الطلاق يترتب عليه تشتت الأسرة، لا سيما إذا جاء منه أولاد، ويترتب عليه ضياع المرأة، وربما يترتب عليه ضياع الرجل أيضا، قد لا يجد زوجة. ثم إنه إذا علم الإنسان بأنه مطلاق لا يزوجه الناس. فلعلل كثيرة نقول أنه يكره، ويكره لعدمها، ويستحب للضرر. ضرر من؟ ضرر المرأة إذا رأى أنها متضررة وأنها تعبانة، فإنه يستحب أن يطلقها ولو كان راغبا فيها. مثل لو فرض أن المرأة لما تزوجها أصابها مرض نفسي، كما يقع كثيرا من صلاة العالم، مرض نفسي ضجرت وتعبت ولا استقامت الحال مع زوجها وهو يحبها، نقول هنا يستحب أن تطلقها لما في ذلك من الإحسان إليها، لأن يعني في هذا إحسان إليها بإزالة الضرر عنها. أما ما يفعله بعض الجبابرة والعياذ بالله، يقول أنا ما أطلق حتى ترد علي ما أمهرتها أو أكثر، فهذا والعياذ بالله ظلم إذا رأى متضررة. فالذي ينبغي إذا رأى أن متضررة أن يطلق سراحه. وهل نقول في هذه الحال ينبغي أن يشاورها أو محاجر؟
ينبغي.
أن نقول ينبغي أن يقول أنت مثلا كما ترى شاهدين أنك يسجل هذا الأمر، فإن رغبت أن أطلقك فلا حرج. نعم، في هذه الحال أنا أتردد هل إنه يستحب أن يشاورها أو لا يستحب. نعم، السبب لأنها ربما إنها يكون عندها رغبة في الزوج، وتقول لا أرغب إني أبقى، وبقاؤها يكون ضررا عليها وهدما لصحتها. فإذا قلنا إنه يجعل المسألة من جهته هو على أنه معالج وطبيب، إذا رأى أن المصلحة مصلحة هي تقتضي أن يطلقها طلقها. نعم لو استراقت منه لقلة ذات اليد، مثل إنسان فقير وهي مثل من بيت أغنياء وشاف أن المرأة متضجرة من فقره، فهنا نقول يستحب أن يشاورها، يستحب أن يشاورها مثل ما أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام في قوله يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. نعم، أول من بدأ بها عائشة رضي الله عنها وهي أسرارها، وخاف صلى الله عليه وسلم أنها يصير بها في الحياة الدنيا، فقال ما عليك أن لا تستمر أبويك في هذا، يعني معناه شاوري أبويك في هذا الأمر. قال رسول الله أفي هذا أشاوره أستمر أبويك، إني أريد الله والدار الآخر رضي الله عنه. فالمهم إذا كان من السبب هو قلة ذات يد الرجل، نعم، أو سوء عشرته مثلا أو ما أشبه ذلك، لأن يعني بعض الناس يكون أحمق ضيق النفس، فهذه نرى أنه يشاوره.
قلت وهي
يعني كنا
تستنكر عليها يا
إخوان، نعم،
يعتبر منكر
كبير.
كيف
القيل؟
إيه
نعم،
أعطيها
لعل الله
يعطيها.
لا 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 تصلي أو كذا، لا لا، اللي ما تصلي ما يحل، ما تبقى زوجة
أو متبرجة أو
نعم. لا خاف، أنا هي إذا بقيت عندي لا شك إن أهون مما إذا راحت لأهلها يقيل،
يعني إن كانت على معصيها غير مكفر فهو يبقيها.
إيه نعم نعم يبقيها، هذا إذا كان يمكن العلاج بها، لأنه ربما بعد بعض الناس يختلفون، بعض الناس يكون رجل يعني ثيابه ثياب رجل ولكنه أو صورته صورة رجل لكن معناه امرأة تغلبه هي، أخشى أنه بعد تفسد دينه، المسألة ترجع إلى قوة الرجل وصلابته دينه. طيب يجب للإيلة، مش معنى الإيلة قبل الإيلة مصدر آلة يؤذي بمعنى حلف يحلف، وهو أن يحلف الرجل على ترك وطء زوجته أكثر من 4 أشهر، في أن يقول والله لا أجامعه إما لمدة سنة أو يطلق. فهنا حدد الله سبحانه وتعالى، مش حدد، 4 أشهر، إذا تمت الأربعة وجب عليه واحد من أمرين، إما الرجوع ويكفر كفارة يمين، وإما الطلاق يجب، وإذا لم يفعل إذا لم يفعل أنزل أو طلق عليه الحاكم. كذلك يجب عليه أن يطلق إذا اختلت عفة المرأة ولم يمكنه الإصلاح، فإنه يجب عليه أن يطلق في هذه الحال. لو كانت المرأة والعياذ بالله تفعل الفاحشة وهو لا يستطيع أن يمنعها، فإنه يجب عليه أن يطلق، فإن لم يفعل صار ديوثا، إن لم يفعل صار ديوثا. وكذلك يقول المؤلف ويحرم للبدعة، يحرم للبدعة يعني إذا كان في طلاق بدعة، وهذا من التعبير الغريب، لأن المعروف عند أهل العلم أن البدع في جانب الاعتقاد، وهنا جعلوها في جانب العمليات، في جانب العمليات، ولكنهم جعلوها بدعة من مخالفة الشرع. طلاق البدعة يكون بالكمية والوقت، يعني إما أن يكون بدعة لوقوعه في وقت محرم، أو بدعة لكونه بعدد محرم. البدعة في الوقت مثل أن يطلقها وهي حائض، فإن هذا بدعة وحرام، أو في حفظ جامعها فيه وهي من ذوات الحيض، في طهر جامعها فيه وهي من ذوات الحيض، فإن كانت مما لا يحيض فلا بأس أن يطلقها، مثل صغيرة ولا عجوز كبيرة. ولم يتبين حملها أيضا، نزيد فيها في طهر جامعها فيه وهي من ذوات الحيض، بعد ولم يتبين حملها، فإن تبين حملها جاز طلاقها ولو كان قد جامعها في الطهر. وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذا، لكن نحن نتعرض له هنا لنبين البدعة. فصار البدعة أولا طلاقها، البدعة إما في الوقت وإما في العدد. البدعة في الوقت تنحصر في شيئين، أن نطلقها في الحيض أو في طهر جامعها فيه وهي من ذوات الحيض ولم يتبين حملها. البدعة في العدد أن نطلقها أكثر من واحدة، أن نطلقها أكثر من واحدة، مثل أن نطلقها ثنتين فيقول أنت طالق طلقتين، أو يقول أنت طالق ثلاثة، هذه من البدع. لأن السنة أن نطلقها واحدة. طيب نعم.
طيب
ويحرم للبدعة ويصح. صارت الأحكام خمسة الآن، ما بعد يجينا شرع بعدين. خمسة: يباح للحاجة ويكره لعدمه ويستحب للضرر ويجب الإيلاء ويحرم للبدعة. نعم. وذكرنا أيضا أنه يجب فيما إذا اختلت عفة الزوجة ولم يتمكن من إصلاحها. يجينا شرفها يمكن يجيب الطلاق، إن هذا ما يدل على أنها تفعل فاحشة. نعم. قال المؤلف: ويصح من زوج مكلف ومميز يعقله. يصح الطلاق بهذا الشروط: من زوج، فغير الزوج لا يصح منه الطلاق إلا أن يقوم مقام الزوج بوكالة فلا بأس، إنما ما يصح من غير الزوج. يعني إذا نقول من زوج أو من يقوم مقامه، من زوج أو من يقوم مقامه. فلو طلق امرأة قبل أن يتزوجها يصح؟ لو قال امرأة واجهها قال أنت طالق وبعدين تزوجها ما يقع. وكذلك لو قال إن تزوجتك فأنت طالق ما يقع. نعم. لأن الله يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات بعده ثم طلقتمهن. ولأنه لا يتصور طلاق بلا عقد، ما هذا اسم طلاق؟ طلاق مين وهما تزوجوا؟ يمكن هذا ولا
لا؟
ما يمكن. فمعنى الطلاق لا يمكن أن يثبت إلا بنكاح. فذلك الدليل من الآية ثم، وثم للترتيب. ومن المعنى أيضا، لأنه كيف يكون طلاق بلا عقد؟ هذا لا يتصور، فإذ لا بد أن يكون زوجا. فإذا قال قائل: المعروف في مذهب الإمام أحمد أنه إذا قال لعبد: إن ملكتك فأنت حر، ثم ملكه، المعروف عند الإمام أحمد ولا فيه خلاف أن العبد يعتق، أن العبد يعتق
ويعتق
ويعتق. إذا قال إن ملكتك أو إذا ملكتك فأنت حر ثم ملكه، يقول إنه يعتق، بخلاف إن تزوجتك فأنت طالق. قالوا إن الفرق بينهما أن شراء العبد يراد للعتق، لكن زواج المرأة يراد للطلاق؟ لا. فالشراء يراد للعتق، فيكون مقصودا شرعيا، يكون مقصودا شرعيا. ولهذا من وجب عليه إعتاق رقبة وعنده دراهم ولا عنده رقبة، ما هو الطريق إلى إعتاقها؟ يشتري. إذن فالشراء يراد للعتق، فصح تعليق العتق عليه لأنه مقصود شرعا، لكن النكاح لا يراد به الطلاق. ومن ثم أظن مر علينا نكاح محلل، إيش حكمه؟ هو باطل أيضا، لأن المحلل لا يريدها للاستمتاع، يريدها للطلاق. فهذا هو الفرق بينهما، وهو فرق وجيه واضح.
ما فيها تعليل ثاني يا شيخ؟ نعم. أن الطلاق من مكروه والعتق من
لا مستحب. لأننا لو قلنا لأن الطلاق مكروه،
الطلاق مستحب.
لو قلنا بأن الطلاق مكروه لكان الطلاق بعد النكاح إذا كان في حال الكراهة ما يقوم، مو بل عدة الكراهة. لو علمنا بالكراهة لكان لا فرق بين التي تزوج زوجت والتي ما زوجت، لكن العلة أن الطلاق لا يراد بالنكاح بخلاف العتق فيراد بالشرع. يصح من زوج هذا واحد مكلف، من المكلف؟ من هو؟ من البالغ العاقل، البالغ العاقل. فخرج بالبالغ الصغير وخرج بالعاقل المجنون، لكن الصغير قال ومميز يعقله
كبير المجنون. كبير
المجنون اي ومميز يعقله لما كان خارجا بقوله مكلف دخل الآن، وصار الصغير المميز، المميز اللي يعقل الطلاق. نعم يصح الطلاق. من هو المميز؟ المميز سبق أن المذهب أنه محدود بالسن، والقول الثاني أنه محدود بالحال. محدود بالسن كم؟ 7 سنوات. محدود بالحال بأن يقال إن المميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، هذا المميز. لكن اشترط أيضا المؤلف، اشترط في المميز أن يعقله، وينبغي أن نجعل يعقله عائدة على كلا الأوصاف، على مكلف وعلى مميز، لأن من لا يعقل معنى الطلاق لا يجب لا يقع منه الطلاق ولو كان مكلفا. لو فرضنا رجل أعجم ما يعرف معنى الطلاق فتكلم به باللسان العربي وهو لا يعقله، يقع طلاقه؟ ما يقع طلاقه، لأنه ما يعقل معناه. الصبي أيضا المميز قال لزوجته أنت طالق، أنت طالق. كلمة وش معنى؟ تدري وش معنى أنت طالق؟ قال هذا وش معناه؟ وش معناه؟ قال يعني أنه ما ربطت. نعم. وش صار الآن؟ صار يعقل الطلاق ولا ما يعقل؟ صار لا يعقل. إذن لا يقع طلاق. لكن لو سألناه قلنا أتعرف الطلاق؟ قال نعم. الطلاق معناه أنه حصلت المفارقة بيني وبينه وأصبحت غير زوجة لي. صار الآن يعقله فيقع طلاقه. يعقله فيقع طلاقه. طيب اشتراط أن يكون يعقله بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ومن لا يعقل الشيء لا ينوي، من لا يعقله لا ينوي. طيب اشتراط أن يكون من زوج، بينا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. طيب رجل حدثنا أناس أنه تكلم على زوجته في بيته وطار النزاع بينهما وظهر أصواتهما للجيران، فقال الزوج أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وكانت امرأة جاره تسمع. نعم. فجاءت وقالت يا أبا فلان كيف تطلق أم عيالك؟ قال وانت طالق معها. نعم. وش رأيكم في هذا؟
ما
يقع طلاق عيالك.
ما يقع
ما يقع طلاق معه. لماذا؟
لأنه
لا يملك.
ليس زوجته.
زوجته وقع الطلاق.
نعم.
لكن هي غيره منها بنت حلال. يقول ليش إني تطلق وهو مع الغضب قال وانت أنت بعد طالق معها.
الطلاق ما يقع
المؤلف ومن زال عقله معذورا، من زال عقله معذورا، كلمة مكلف قلنا تعني أنه بالغ عاقل. إذا زال عقله، زوال العقل في الحقيقة له أقسام كثيرة وصور كثيرة، منها أن يزول عقله بالنوم. نام إنسان وسمعناه يقول زوجته أنت طالق، أو يقول فلانة بنت فلان زوجتي طالق، وهنا تطلق؟
لا.
ليش؟ لا معقل، رفع القلم عن ثلاثة ومنهم النائم حتى يستيقظ. طيب كذلك أيضا إنسان أغمي عليه بصبع العقل، سواء نعم بمرض، أغمي عليه بمرض وطلق زوجته في حال الإغناء، ما يقع. إنسان بنج للدواء، وفي حال البنج بدأ يطلق زوجته، يقع الطلاق؟ لا، لأنه معلوم. نعم. إنسان خرق شايب وصل إلى التخريف والهدرات وصار كل النهار ما همه إلا قومة، يقول زوجي قومة ترس بعض، وكل ما جابته الشاهي ولا الهوى قومة ترس بعض، لكن مخرب. لا يقع الطلاق. ليش؟ لا لا عقله معذورة، معذورة كبر، فصار كل من زال عقله معذورا فإن طلاقه لا يقع. طيب رجل شرب الخمر جاهلا أنه خمر فسكر فطلق، لا يقع طلاق لأنه معذور. طيب رجل أكره على شرب الخمر فشربه فسكر فطلق، فكذلك لا يقع طلاقه لأنه معذور. الحاصل أنه إذا زال العقل بعذر شرعي أو بعذر عادي كالنوم، أو بعذر طارئ كالمرض، فإنه لا يقع طلاقه، لا يقع طلاقه. طيب قال المؤلف وعكسه الآثم، وعكسه الآثم يعني يقع طلاقه ولا لا؟ فمن زال عقله غير معذور نعم فإنه يقع طلاقه لأنه لا عذر له. مثاله السكران باختياره، إنسان والعياذ بالله شرب وسكر، شرب فسكر، فإنه نعم يقع طلاقه لأنه ليس بمعذور، فالسكر محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، فهو غير معذور في زوال عقله فيقع طلاقه. هذا هو المشهور من المذهب، وعلتهم أو تعليلهم أنه إيش؟ غير معذور. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إن السكران غير المعذور يقع طلاقه، وهذا هو المذهب، وعلل بذلك بأنه ليس بمعذور فيه فيكون كالصاحب، وبأن هذا أنكى له، أنكى له أزيد في عقوبته. نعم. وربما لا يردعه عن شرب الخمر إلا الخوف من هذا الأمر، فيكون في ذلك مصلحة، مصلحة الرد. وقال بعض أهل العلم إن السكران لا يقع طلاقه، لأنه إذا أثم فإن إذا أثم عوقب على إثمه، لكن إذا تكلم بدون عقل فكيف نلزمه بمقتضى كلامه وهو لا يعقله؟ هذا يخالف قول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. فإن هذا السكران حينما تكلم وقال زوجته طالق نوى ولا ما نوى؟ ما يدري شو يقول، فهذا لا يقع طلاقه. وكونه آثما له عقوبة، العقوبة الخاصة وهي التعزير بالجلد، التعزير بالجلد. أما التعزير باعتبار كلامه ما عدم عقله فهذا زيادة، فلا نعزره. وهذا هو الذي صح به الأثر عن عثمان رضي الله عنه، صح به الأثر عن عثمان. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقضي على السكران بالتأديب والإلزام بالطلاق إذا طلق، فلما ذكر له الأثر عن عثمان رجع وصار يؤدبه ولا يوقع الطلاق. وهذا القول أصح، وهو الذي رجع عن إليه الإمام أحمد رحمه الله. كان الإمام أحمد يقول بطلاق السكران حتى تبينه، يعني حتى تأمله تبين له أنه لا يقع، وقال إني إذا قلت يقع أتيت خصلتين، حرمتها على غيره، حرمتها عليه وأحللتها لغيره، وإذا قلت لا يقع فإنما أتيت خصلة واحدة وهو أنني أحللتها له. فعلى هذا يكون مذهب الإمام أحمد شخصيا أنه لا يقع، أما مذهبه الاصطلاحي فإنه يقع. لكن ما رأيكم الآن؟ ولا شك أن هذا أصح دليل وأظهر كما قاله صاحب الإنصاف، ولا شك أنه أظهر بالدليل. لكن هل يجوز للإنسان أن يلزم به السكران لعله يقتدر؟ يقول إذا لم يتضمن ضرر على الزوجة، لأنه كان يكون ضرر على الزوجة إذا أذنه بالطلاق، تكون الزوجة ذات أولاد منه، نعم، ثم يقع الإشكال في المستقبل. ثم إننا لا نأمن أيضا ولا ما نجزم أن يكون في ذلك أصلح له، ربما أنه رجل لا يهتم، ما يهمه أن تبقى زوجته أما تبقى. فالظاهر لي أنه لا ينبغي الإفتاء بوقوع الطلاق ما دام أن الأصح من حيث النظر عدم الوقوع، اللهم إلا فيما لو كانت الزوجة هي اللي تطلب هذا، تطلب الفراق، وأن بقاءها معه متعب. فهنا لو أن أخذنا بهذا القول من باب التأديب وردع الناس فإنه لا بأس به، كما كان ذلك من سياسة عمر رضي الله عنه. عمر إذا لم يتدع الناس عن الشيء ألزمهم بمقتضى، مثل ما ألزمهم بالطلاق الثلاث. كان الناس الطلاق الثلاث واحدة، لكن لما بدأوا ما يهتمون بهذا الشيء ويطلقون ثلاثا، قال فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. جديد. ومن أكره عليه ظلم، من أكره فعل ماضي مبني مجهول، يعني أكرهه أحد، أكرهه أحد عليه، الضمير يعود على الطلاق. ظلما هذه حال مصدر في موضع الحال، أي مظلوما، أكره عليه مظلوما، يعني منعنا الإكراه بغير حق. هذا واحد، بأن قال له إنسان لازم تطلق زوجك، لازم تطلق زوجك، ففعل، لكن طلق تبعا لقوله لا قاصدا للطلاق، فإنه لا يقع الطلاق، لأنه لم ينوه وإنما نوى دفع الإكراه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا ما نوى الطلاق. كان حسين طيب، هذا معنى كلامه. وقوله ظلما احترازا مما لو أكره عليه حقا، وذلك مثل المولي إذا تمت عليه 4 أشهر وأبى أن يرجع وأبى أن يطلق، فأكرهه الحاكم عليه وطلق، فإن الطلاق يقع لأنه بحق، وكل محرم يكون بحق، فإنه يزول التحريم فيه، لأن الشيء لا يحرم إلا لأنه باطل. فإذا انقلب الشيء حقا صار غير محرم، صار غير محرم. فنقول مثلا إذا أكره عليه بحق فإنه لا يقع الطلاق، كذلك لو أكره عليه لكونه لا يقوم بالنفقة الواجبة للزوجة فقيل له أنفق فكان يماطل ويأثر، فإننا نكرهه نلزمه يطلق. فإن أبى في هذه الحال أن يطلق، قال كل لو تبذرون اللحم ما يمكن أطلق، فإن القاضي يتولى التطليق عنه، يتولى التطليق عنه. ومن هذا ما سبق لنا في باب الخلع، إذا كرهت المرأة البقاء مع الزوج وقالت أنا لا أعيب عليه في خلق ولا دين لكن ما أقدر أبقى معه أبدا، فقد سبق أنه يكره على الصحيح على المخالعة بشرط أن يرد إليه ما أنفق على زوجته من المهر. طيب، وقول المؤلف بإيلام له، هذا تمثيل للإكراه، بإيلام له يعني معنى هذا المكره آلمه بماذا؟ ضرب أو حبس أو إكراه، نعم، أو حبس أو تقييد، قيده مثلا بالرمضة في أيام الصيف في أيام القير، نعم، قال ما يمكن أطلق خليك بهالرمضة حتى أنك تضل، أو بمنع ما ينقذه، بمنع ما ينقذه مثل ما ذكر وهو ضعيف أن رجلا في عهد عمر بن الخطاب خرج يشتار عسلا يأخذ من الجبال فنزل فدلت إليه امرأته الحبل لجل يصعد به رحمه الله، فلما وصل إلى المكان وجاب يطلع قالت ما يمكن أعطيك الحبل حتى تطلقني، أرجع غير هذه؟ قال أبدا ما فيه، فطلق. فذهب إلى عمر رضي الله عنه فقال المرأة امرأة ولم ينفذ الطلاق، وش السبب؟
مكره،
لو ما ترسل عليها الحبل يتمسك ويطلع بقي في هذه الحفرة حتى يموت، هذا أيضا من الإكراه. كذلك أو لولده، إيلام لولده، هو ما قالوا للشيء لكن مسك ولده بدأوا يعصرون قدامه وقالوا ما يمكن نطلق الولد لأنك تطلق، يطلق؟
نعم
يطلق. طيب، لكن لو قال قائل هو ما تألم الآن، هو صحيح أنه ما تألم بدنا لكن تألم قلبا، هذا يمكن أشد عليه مما لو كان هذا الفعل مفهوم. نعم، هذه أو لولده، أو أخذ مال يضره، أخذ مال يضره، انتبهوا الكلمة يضره إن تختلف بحسب الناس، واحد يمكن لو تأخذ منه مليون ريال ما يضر، واحد لو تأخذ منه عشرة ريالات يضر، صح ولا لا؟ الإنسان اللي عنده 100 مليون إذا أخذ منه مليون يضر، الحمد لله عنده 9 ملايين، لكن أبو 10 ريالات ما عنده غير 10، واحد منه ريال يبيع الخبز غدا وعشر واخذت 10، تضر ولا لا؟ منين يعني؟ فالقاعدة إذن يعود على الضرر، ولهذا المؤلف رحمه الله ما قال أخذ 10 دراهم 20 درهم 100 درهم، قال أخذ مال يضره، ومنه من المال الذي يضر لو كان عليه ثوب في أيام الشتاء يقيه من البرد، هذا الثوب يسوى 2 درهم وهو رجل عنده ملايين الدراهم وافقه في برية يبي يأخذ منه الثوب إلا أن يطلق، الثوب الآن يضره كل ما يضره؟
نعم
يضره، مع أنه من ناحية المالية ليس بشيء عنده، لكن الكلام على الضرر، أخذ مال يضره. أو هدده بأحدها، أحدها وش أحد؟ الإيلام أو أخذ مال يضره، هدده بأحدها قادر يظن إيقاعه به، شف اشترط شرطين المؤلف، قادر وأنه يظن أي المكره إيقاعه أي إيقاع ما هدده به ما هدده به فيه في الرجل. فخرج بقوله قادر على ما لو هدده إنسان عاجز عاجز. واحد رجل شاب يمتلئ شبابا وقوة، جاء شيخ كبير عاجز قال له طلق امرأتك ولا كسرتها الشوم عنك العصا، وش يصير هذا؟ هدده
بس ما يقدر.
السبب
ما يقدر.
انه غير قادر ما يقدر هذا. نعم هذا لا يعتبر إكراه، السبب لأنه غير قادر. لكن ما رأيكم لو كان مع هذا الشيخ الكبير، لو كان معه مسدس صار قادر الآن؟ صار قادر. طيب كذلك أيضا اشترط المرء الشرط الثاني إنه يظن إيقاعه به، إن المهدد يظن إن هذا المهدد يوقع ما هدده به، فإن كان يظن أنه لا يوقع، هو قادر الرجل المهدد لكن ما يوقع هذا الشيء، إما لقوة الحكم أو لأي سبب من الأسباب، المهم أنه يعلم أن الرجل مهما هدد ما يقدر يفعل شيء، فلا إكراه. فهنا فعل وتهديد. الفعل المؤلف قال أو هدد بأخذ مال يضره أو إلى أن له ولولده، والتهديد اشترط أن يكون المهدد قادرا يظن إيقاعه به. قال المؤلف فطلق تبعا لقوله، شف طلق من؟ الضمير يعود على من؟ المكره. طلق تبعا، هذه مفعول من أجله، يعني طلق لأجل التبع لقوله، أي متابعة لقوله لا قصدا للطلاق. فحينئذ يكون قصده بالطلاق إيش؟
تبع
دفع التبع، يعني دفع الإكراه فقط، ما نوى الطلاق، فإنه لا يقع، لا يقع الطلاق. لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ولأن الاختيار في جميع العقود والفسوخ شرط. قال الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، تراض منكم، فلا بد في جميع العقود والفسوخ أن تكون صادرة عن رضا واختيار، إلا أن يكون الإكراه بحق. وعلم من كلام المؤلف من قوله تبعا لقوله أنه لو طلق بقصد إيقاع الطلاق فإنه يقع الطلاق. وهذه المسألة مسألة كبيرة عظيمة لا تختص بمسألة الطلاق، تأتي حتى في مسألة الإكراه على الكفر. قال الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. هل يشترط في الإكراه أن يكون قصد المكره متابعة القصد، أن يكون قصد المكره متابعة المكره، بمعنى أنه لا يقصد إلا دفع الإكراه، أو نقول إن الإكراه موجب لرفع الحرج عن المكره ولو نوى ما دام قلبه لم يطمئن؟ لأن المكره في تلك الحال يكون ملجأ مغلقا عليه، يمكن ما يتصور أولا إن كان عاميا هو ما يتصور الفرق بين أن يقصد دفع الإكراه أو يقصد إيقاع الطلاق، ما عنده فرق، يقول هذا ألزم أني أطلق وطلق هكذا. لو تسأل العامي فهذا والله ألزم أن أطلق وطلق، ما يقول أنا ألزمني أطلق فطلقت تبعا لقوله لا قصد للطلاق. ثانيا إذا كان طالب علم يفرق بين دفع الإكراه وبين إرادة ما أكره عليه، فإن الإنسان بشر ومقام المضايقات أمر لا يعلمه إلا من وقع فيه، والإنسان ما دام في سعة يجد نفسه مسيطرا أو يحس من نفسه أنه مسيطر على كل الأمور، لكن إذا وقع في الشدة زال عنه التفكير. ولهذا ذهب بعض أهل العلم وقولهم أقرب إلى الصواب إلى أنه بالإكراه يزول الحكم مطلقا ما لم يطمئن إلى الشيء، وهذا بعيد، لأن الإنسان إذا لم يقصد الشيء ما هو راح ما يقصده إلا عند الإكراه، يكون يقصده من قبل. فها هنا ثلاث حالات: أن لا يقصده مطلقا وإنما قصد دخل الإكراه، أن يقصده من أجل الإكراه، أن يطمئن به فيكون فاعلا له أكره عليه أم لا. ففي الأخيرة يقع الشيء ويحكم له في الاختيار قولا واحدا، وفي الأولى لا يقع قولا واحدا، وفي الثالثة فيها قولان، والراجح أنه لا يقع، راجح أنه لا يقع. في نكاح مختلف فيه، يقع الطلاق في نكاح مختلف فيه. الطلاق أو بالأصح النكاح ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم متفق على صحته، وقسم متفق على بطلانه، وقسم مختلف فيه. النكاح ينقسم إلى ثلاثة أقسام: متفق على بطلانه، ومتفق على صحته، ومختلف فيه. ظهر رفيزك ما يشتغل. أقول النكاح ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ضعيف، متفق على صحته، ومتفق على بطلانه، ومتفق ومختلف فيه. المتفق على صحته يقع فيه الطلاق ولا إشكال فيه بإجماع المسلمين، والمتفق على بطلانه لا يقع فيه الطلاق لأنه باطل، لأنه باطل. والطلاق فرع على النكاح، فإذا بطل النكاح نعم بطل الطلاق. مثل لو تزوج أخته من الرضاع غير عالم بذلك، تزوج أخته من الرضاع، لو تزوج أخته من الرضاع غير عالم فهذا النكاح باطل لإجماع المسلمين على بطلانه، ما يقع الطلاق فيه، لا يقع الطلاق فيه. وكذلك لو تزوجها وهي معتدة، تزوج امرأة وهي معتدة، فإنه لا يقع الطلاق فيه، لأن العلماء مجمعون على أن المعتدة لا يجوز نكاحها، لقوله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. النكاح المختلف فيه لا يخلو من حالين: إما أن يرى المتزوج صحته، إما أن يرى صحته، أو يرى بطلانه. فإن رأى صحته فإن الطلاق يقع ولا إشكال في ذلك. عرفتم؟
نعم.
زين، مثال ذلك: رجل تزوج امرأة رضعت من أمه ثلاث رضعات. رجل تزوج امرأة رضعت من أمه ثلاث رضعات، وهو يرى أن الرضاع المحرم خمس رضعات، إذن النكاح في رأيه
صحيح.
هذا يقع فيه الطلاق بلا شك، لأنه مبني على صحة النكاح، والنكاح عنده صحيح، النكاح عنده صحيح. وكذلك لو تزوج امرأة بدون شهود، وهو يرى أن الشهادة في النكاح ليست بشرط، فالنكاح يكون، فالطلاق يقع ولا لا؟
يقع.
الحالة الثانية: أن يكون المتزوج لا يرى صحة النكاح، أن يكون المتزوج لا يرى صحة النكاح، فإن الطلاق اختلف فيه أهل العلم، فقال بعضهم إنه يقع فيه الطلاق، وقال بعضهم إنه لا يقع. الذين قالوا لا يقع قالوا لأن الطلاق فرع على النكاح، وهذا لا يرى صحة النكاح فلا يقع الطلاق منه، وهذا تعليل جيد لا بأس به. والذين قالوا إنه يقع قالوا لأنه وإن لم يرى هو صحة النكاح لكن قد يكون غيره يرى صحته، فإذا فارقها بدون طلاق وهو وأتاها إنسان يرى صحة النكاح هل يتزوجها؟
لا
ما يتزوج. إذن فهو إذا لم يطلق سوف يعطل هذه المرأة، فإذن الطلاق يصح، يصح في النكاح المختلف فيه وإن لم يرى صحته المطلق، وإن لم يرى صحته المطلق. فإذا قلتم لماذا يقع الطلاق وهو لا يرى أن النكاح صحيح والطلاق فرع عليه، قلنا
لأن فيه من يرى،
من أجل أن لا يحجزها عن غيره، لأنه قد يريدها من يرى أن النكاح صحيح، فإذا لم يطلقها هذا الزوج ما راح يتزوجها، لأنه يرى أنها لا زالت باقية في عصمته. ولهذا قال المؤلف ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه، قال بالشرح ولو لم يره مطلق، ولو لم يره مطلق. والحكمة أنه يقع وإن لم يره مطلق هو ما ذكرت لكم، لئلا يبقى ذلك عائقا لها التكميل عليه عن الزواج، لأنه قد يرى صحة هذا النكاح إنسان آخر ولا يتزوجها، يعتقد أنها لا زالت في عصمته. نعم.
طب إذا كان هو يرى أن النكاح غير صحيح وأن الطلاق لا يقع بناء عليه يعني.
نعم.
طيب لو بدي يكون في فصل مثلا.
في إيش؟
فصل.
يعني إيه فراق.
طيب لا يحجزها عن غيره.
لا. فراق وش بناء عليه؟ بناء على عدم صحة النكاح.
يعني إذا قلنا أنه خلع مثلا.
ما هو خلع. إذا قلنا بعدم الصحة معناه أنه ما في طلاق، ما في نكاح أصلا، نفرق بينهما بدون أن يقول فسخت، لأنه لا ما يمكن يقول فسخت، إذا أن الفسخ فرع عن النكاح، نقول تبينا أن النكاح لم ينعقد من الأصل إذا فلا يرى صحته. فإذا كان كذلك فهذا الفراق مبني على اعتقاد أن هذا النكاح غير صحيح، فإذا كان الآخر يعتقد النكاح صحيح فالفراق لا. واضح؟ هنا. طيب انتهينا الأصل، النكاح انقسم إلى متفق على صحته وعلى بطلانه وهذان واضحان، ومختلف فيه فيقع فيه الطلاق كما قال المؤلف، حتى وإن كان المطلق لا يرى صحته، بناء على أنه ما دام موضع خلاف بين العلماء، يمكن يجي واحد يعتقد أن النكاح صحيح وأن الفراق ما تم وأن الزوجة ما زالت في عصمة الزوج. ثم قال ومن الغضبان، ومن الغضبان يعني ويقع الطلاق من الغضبان، معلوم لأن الغضبان له قول معتبر، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، ومعنى ذلك أن حكمه معتبر، وإلا لما كان للنهي محل، لما كان للنهي محل. ولكن الغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام أيضا، والليلة ليلة الأقسام، نعم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يصل به إلى حد لا يدري ما يقول، أن يصل به إلى حد لا يدري ما يقول، نعم. وبعضهم يقول ربما يصل إلى الإغماء، بعض الناس والعياذ بالله لشدة غضبه يغمى عليه، فهذا لا يقع طلاقه بالاتفاق، لا يقع طلاقه بالاتفاق، لأنه ها لا يعقل ما يقول، قد زال عقله لا يدري ماذا يقول. يقول أنا طلقت وأنا ما أدري هو أنا بسمة ولا بالأرض ولا أمام زوجتي أو أمي أو جدي أو جدتي، ولا أدري وش اللي حصل. صارت الدنيا عندي كأنها خضراء ولا صفراء، ولا أدري وش أقول. نقول هذا لا يقع طلاقه بالاتفاق، لأنه لا يدري ما يقول، فهو كالمغمى عليه، وربما نقول مغمى عليه. القسم الثاني ابتداء الغضب، ابتداء الغضب لكن يعقل ما يقول ويقدر يمنع نفسه، فهذا يقع طلاقه، يقع، لأنه صدر الطلاق من شخص يعقله غير مغلق عليه، غير مغلق عليه فيقع الطلاق. وكثيرا ما يكون الطلاق في الغالب نتيجة للغضب، وهذا متفق على أنه يقع الطلاق منه. القسم الثالث بين بين، إنسان يدري أنه في الأرض ويدري أنه ينطق بالطلاق لكن مغصوب عليه، يعني لقوة الغضب عجز يملك نفسه لأنه ليس بشديد. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس الشديد بالسرعة، يعني ليصرع الناس، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا يدري ما يقول ويعي ما يقول، ويدري أنه يخاطب امرأته وأنه يطلقها، لكن الغضب سيطر عليه كأنه وصبه غصب أن يطلق. فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إن طلاقه يقع لأن له قصدا صحيحا، وهو يشعر بما يقول ويشعر بالمرأة التي أوقع عليها الطلاق فلا عذر له. ومنهم من قال إنه لا طلاق عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، وهذا لا شك أنه مغلق عليه، يعني كأن أحد حده عصره حتى طلق، وعلى هذا فيكون الطلاق واقع، يكون الطلاق واقعا. نعم لا العكس، وعلى هذا فيكون الطلاق غير واقع، غير واقعي. نعم، وهذا هو الصحيح، وهو اختيار ابن القيم في كتاب إغاثة اللهفان. إغاثة اللهفان هذه غير الكتاب الكبير المعروف، رسالة صغيرة.